الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وهدى المفرد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. ما تروح إلا لنشوفك. المسألة الثانية في كتاب القصاص من تحرير الوسيلة للسيد الإمام الخميني قدس الله، يقول: العمد قد يكون مباشرة كالذبح والطمق باليد والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز والجرح في المقتل، يعني وإن كان جرحا ليس قتلا لكنه في المقتل يصبح من شأنه أن يقتل، ونحو ذلك مما يظهر بفعله المباشر عرفا ففيه القوة، وقد يكون بالتسبيب. هذه الأمثلة التي أعطاها السيد الإمام رحمه الله إنما هي على القتل المباشر، وقد يكون بالتسبيب بنحو من الأنحاء، وفيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتي. بعد ذلك في المسألة الثالثة والرابعة وما يتلو ذلك، السيد الإمام رحمه الله يذكر الصور التي تتعلق بالقتل التسبيبي وليس بالقتل المباشر، لأن القتل المباشر واضح الذي هو مأخوذ عن نحو التعمد، بمعنى أنه يقصد القتل ويكون القتل مباشرة بنفسه مباشرة للمقتول بأحد هذه الأمور: ذبح، خنق باليد، ضربه بحجر غامز، جرح في المقتل، إلى آخر ما هنالك بشكل مباشر. وأما ما عدا القتل المباشر فسيذكر السيد الماتن رحمه الله بعض الصور التي تنطبق عليها عناوين القتل التسبيبي، يعني ليس بالمباشرة بالتسبيب. ذكر السيد الماتن قدس سره بعض الأمثلة على القتل المباشر كالذبح والطنك باليد والضرب بالسيف والسكين والحجر، وكذا الجرح في المقتل، باعتبار أن الجرح بنفسه وإن لم يفضي إلى القاتل إلا أنه حيث كان في المقتل فيصير قتلا مباشرا من جهة كونه في المقتل. وترك ذكر الأمثلة عن القتل بالتسبيب للصور القادمة في طي المسائل التي فتأتي. ولكن لابد قبل البحث في حكم كل من الأمثلة، أمثلة القتل المباشر والسبب، لابد من تحديد الضابط الكلية التي بموجبها تتم معرفة ما إذا كان هذا القتل من القتل المباشر أو قتل التسبيب. يعني بالواقع أكثر حتى بالشرائع للحلي عليها الرحمة العلامة الحلي وكل من علق على الشرائع من صاحب الجواهر والمسالك وجامع المقاصد وغير ذلك، دخلوا في إعطاء الأحكام للصور التسبيبية للقتل واكتفوا بذكر الأمثلة على القتل العمدي المباشر ولم يتعرضوا إلى الضابطة الكلية التي من خلالها نميز بينما إذا كان هذا القتل من القتل المباشر اسمه هذا مباشر ولا تسبيب، لأنه سيأتي أيضا الأحكام تختلف في القتل التسبيبي. القتل المباشر لا إشكال في أنه يؤخذ بالقوة وطفته منه. لكن في التسبيب نجد أن الأحكام ستختلف كثيراً، بعضها يكون تسبيب بمثابة القتل العمد المباشر فيؤخذ بالكبار ويقتص منه، وبعضها لا، تكون على غير الآمر على خصوص الفاعل، والبعض الآخر تكون على قاعدة أن القتل أقوى من المباشر فيؤخذ الآمر وليس الفاعل، يؤخذ بالقصاص الآمر الذي أمر بالقتل وليس من نفذ عملية القتل، لأن السبب أقوى من مباشر كما قيل ويقال. فما هي الضابطة التي بموجبها ممكن أن نميز بين هذا وذاك؟ وبعد ذلك يمكن التعرض إلى الصور المتعددة والأحكام المأخوذة. فنقول أما القتل المباشر فهو ما لو أقدم شخص عامدا لقتل آخر بلا واسطة، بلا واسطة بين كل من القاتل والمقتول، يعني قتله بنفسه قاصدا مختارا مريدا للفعل. وكما تقدم في تحقيق المناط في القتل المباشر العمدي هو أن يكون قاصدا للفعل للقتل وأتى بفعل من شأنه أن يقتل ولو نادرا، هو إلا أن يكون ذلك، هذا ما تقدم. فإذا الضابطة هو أن في القتل المباشر تكون عملية القتل من الفاعل للمقتول بلا أي واسطة، بلا تدخل شخص آخر، بلا تدخل الغير، خلينا نقول مش شخص، بلا تدخل الغير، سواء كان هذا الغير إنسانا أو حيوانا. صار واضح؟ كما لو حيوان مثلا خلت عليه كلب، مثلا كلب يعني هواش يسموه، أو ألقاه في غابة فيها سباع مثلا أو الأسود ولا مأوى ولا ملجأ له، ويكون فريسة لهؤلاء الحيوانات مثلا مفترسة، فمصيره بالقتل. فإذا ضابط هو هذا، في القتل العمدي المباشر تكون عملية القتل بلا واسطة بين القاتل والمقتول بأي آلة من شأنها أن تقتل غالبا، سواء كان ذلك بالسيف أم بالحجر أم بالسكين أم بأغماه سهم أو خنقه بيده مثلا أو ما أشبه ذلك من الأمثلة التي تنطبق على القتل المباشر. أما القتل بالتسبيب فهو القتل بواسطة الغير، سواء كان إنسانا كما لو استعان بشخص آخر أو بعبده أو بمستأجر مثلا دفع له فلوس وقال له روح اقتل فلان. وهذه الصورة أيضا ممكن نقسمها إلى قسمين، إما على نحو الاختيار ذهب ذاك الطرف الآخر، أو على نحو الكراهية كما لو هدده قال له إذا ما بتقتل فلان بقتلك مثلا، على نحو الكراهية. فبصير ثلاث صور كثير، فإما أن يكون بواسطة إنسان استعان به للقاتل أو بواسطة حيوان كما لو كان عنده كلب معلم مثلا وأعطاه أمر بأن يقتل فلان، نهش ونهش لحمه فقتله، وهذا الكلب المعلم وظيفته أنه ينفذ أوامر مين؟ الآمر. فيتحقق شنو؟ القتل بالتسبيب. فعلى من يكون إجراء الحكم بالقصاص مثلا أو بالدية حسب المورد؟ على الآمر أو على الفاعل؟ وفي التسبيب بالنحوين هذين يعني المتقدمين، سواء بواسطة إنسان أو بواسطة الحيوان. ها في عنا صورة أخرى أيضا ممكن على قطر الدين. أو باستعانة المقتول نفسه. يعني المقتول أعان القاتل على قتله بنحو من الأنحاء، إما قال له كلمة أو هجم عليه لحتى أو حاله أنه بده يقتله فقام هذاك دافع عن نفسه قتله مثلا أو شيء من القتل. يعني باستعانة نفس المقتول تمت عملية القتل. هذه صورة هلا ممكن انطباق إلى ذلك. بس هذا غير اللي عم نحكي.
بس هذا مش مسبب
هيك، مش تسبب هيك. هذا موضوع يعني بعيد. سحب بنفسه المثلث صار نتيجة ضغوطات الحياة، نتيجة إيحاءات الآخرين، نتيجة كآبة، نتيجة ضغط نفسي معين من كلمات سمعها هنا وهنا. هذا موضوع آخر. كمان هذا بس إنه أحد المصادر بسيط، مش قصة. وفي التسبيب لهذين النحوين المتقدمين طالة أن يكون الأمر من الآمر للغير غير المختار، هذه الضابطة أيضا على موجب هذه الضابطة فينا نحدد الحكم أنه قصاص، وعلى من يكون القصاص على الآمر أو على الفاعل. هذه الضابطة طالة أن يكون الأمر من الآمر للغير غير المختار كالحيوان فإن السبب أقوى من مباشر، وهذا هو الصحيح. يعني لما بيجي يرسل كلبا معلما بقتل زايد فيطبق الكلب المعلم يطبق هذه الاوامر ويقتل زايد، ينهش لحمه فيموت. طب نقتص من الكلب نجي نقتل الكلب؟ لا، هون السبب اقوى مباشر. ليش؟ بنقطة واحدة، وهي ان المأمور بواقع حاله مسلوب الاختيار، غير مختار، مسلوب الارادة. فالآمر هو الذي يقتص منه وليس الفاعل كالحيوان، فإن السبب أقوى من المباشر فيقتص من السبب. وطورا يكون الأمر من الآمر للغير المختار، يعني أمر عبده، أمر إنسانا معينا حتى ولو كان على نحو الكراهية كما تقدم قبل قليل. يعني حتى لو كان على نحو قال له إذا ما بتقتل زايد أنا بدي أقتلك، أو هدده بشيء بيقتل عياله أفراد أحبة دائرة المحبين مثلا أو إلى آخره، أو المهدد بالقتل لو لم يقتل. وهنا الأقوى أنه يقتص من المباشر لعدم معذورية الكراهة في القتل، وإن قلنا بجواز تحققها، تحقق الكراهة في حدود جواز الضرب، حتى القطع، قطع يد، قطع رجل مثلا وما أشبه ذلك، أو الجرح. سيأتي هذا مفصلا أنه لو هدده بإما أن يجرح فلان أو يضرب فلان أو يقطع أحد أعضاء فلان أو أن يقتله، هل يجوز أن يقطع يد أو رجل أو يضرب أو يجرح شخص آخر حتى ينقذ نفسه من الهلاك من القتل أو لا؟ هذا سيأتي مفصل. لكن أقوى أنه نقول بالجواز ها هنا في هذه الصورة. لكن إذا هدده بأن إما أن يقتل زيد أو يقتله إن لم يقتل زيدان، فهل يجوز له أن يقتل زايد حتى ينكر نفسه من القاتل؟ كمان سيأتي إن شاء الله بأن الأقوى هو عدم جواز الانتفال لقتل أحد ذو نفس معصومة. تخلصا وفرارا من لحوق القتل به. ليش؟ لأنه الأقوى عدم جريان وتحقق الكراهة في الدماغ ولا في الطقية أيضا، بس في الكراهة حتى في الطقية، لأن ورد عندنا في الأخبار المذكورة المعتبرة أنه لا طقية في الدماغ، بل ورد أكثر من ذلك لا طقية في التولي والتبري لولاية مولانا الأمير سلام الله عليه، يعني فرق من إمام معالي لا طقية في التبري في الدماء، لأنه طيب ما هو الطقية ليش شرعت؟ شرعت الطقية لأجل حقن الدماء، طب إذا بدها تستبع دما فما عاش في طقية، ما عم بيقول له أقت شو اسمه زي طقية مثلا طقية ما بيجوز، ما الطقية إنما هي شرعت وأبيحت وجوزت لأجل حقن الدماء، طب إذا بدها تستبع دما فلا، فالواضع لا طقية عند ابن. وسيأتي توضيح ذلك في المساء القادم إن شاء الله تعالى. وعلى أي حال فتشخيص الموضوعات غير الشرعية بيد العرف، هل الموضوعات الشرعية بيد الفقيه الجامع للشرائط المجتهد؟ صحيح، هذا كأنه هناك إجماع على ذلك، اتفاق. أما الموضوعات غير الشرعية فبيد من؟ بالواقع لمن تتبع آراء الفقهاء يجد اختلافا في هذا الأمر، بعضهم يقول كما هو المشهور أن الموضوعات غير الشرعية إنما هي بيد العرف، ويقصدون بالعرف عوام الناس، وبعضهم قال ربما كما ذهب إليه صاحب كشف الغطاء الشيخ جعفر عليه الرحمة أظنه الشيخ جعفر كشف الغطاء، يقول تحديد الموضوعات غير الشرعية أيضا بيد الفقيه الجامع الشرعي المجتهد، لكن بيشترط شرط شو بيقول؟ بيقول بأنه هو باعتبار كونه أحد أفراد العرف فيشخص موضوعا، هو واحد من أفراد العرف عنده شخص موضوع، هذا الموضوع اللي شخصه بيصير ملزم بحق المقلد، يعني يجب على المقلد أن يرجع إليه في هذا التشخيص في هذا التحديد. وهذا رأي كذلك سمعناه عن شيخ محمد جواد تدريس رحمة الله عليه، كان يقول هكذا أنه بيد الفقيه الجامع بيد المجتهد، لكن هو أحد أفراد العرف فبيشخص وبيكون حجة. يمكن أن يقال بأنه الأقرب إلى النظر هو أن تشخيص الموضوعات غير الشرعية بيد العرف وليس بيد المجتهد الفقيه، فلا شأن للمجتهد في ذلك أصلا ولا علاقة له، إلا أن يكون على نحو أنه أحد أفراد العرف، أحد أفراد العرف وليس عرفا، صار واضح؟ إذا تخلى عن كونه مجتهد وفقيه واعتبر نفسه أحد أفراد العرف، أحد أفراد عوام الناس، فلا بأس، لكنه واحد من أفراد العرف ليس عرفا، ويكون قوله ليس حجة إلا على نفسه، فالواضح وهذا بد من يعني الالتفات إليها. ف فتأمل جدا هيك بدي لأن الصحيح هو أن العرف أيضا متفاوت ومختلف في تحديد موضوعاته، فليس العرف بن هلالين المراد بالعرف عوام الناس، ليس العرف هو حجة في كل الموضوعات، بل بحسب اختلاف العرف نفسه في تشخيص هذا الموضوع. مثلا إذا بدنا نضرب مثال على تحديد موضوع هذا العطر، هذا العطر جيد رديء أصلي هو أصلي، نرجع في ذلك في تحديد ذلك إلى العطارين، عرف العطارين مو مطلق العرف، مو عوام الناس بمطلق الأعراف، لابد من عرف العطارين. وهكذا في تحديد موضوع الطبابة مثلا، نرجع إلى عرف الأطباء خاصة دون غيرهم، وهكذا في موضوع القماش مثلا، هذا القماش من أي نوع، من أي صنف من الأصناف، من المرتفع سعره، من المنخفض سعره، من الجيد، من الرديء. فنرجع إلى البزازين، البزاز هو اللي بيعرف هذا القماش كونه جيد ولا رديء، مش مطلق العرف بحده. وبعبارة أخرى كل عرف بحسبه، هذا هو الأصح، لابد أن يلتفت إليه أيضا. وأما في الموضوعات الشرعية نعم، فهذا عرف الفقهاء أهل العلم، هم الذين يحددون هذه الموضوعات الشرعية، صلاة، صوم، حج، زكاة إلى آخره. فالواضح والحمد لله رب العالمين.